أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن بعض فقرات دعاء الافتتاح وصلت إلى الفقرة التي ورد فيها: فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبح. تقدم معنا الحديث عن بعض محاور هذه الفقرة وما قبلها، وهو العبرة في تذكر النعم الماضية. ووصل الحديث إلى خطورة نكران الجميل. ومن المحاور أيضا حول هذه الفقرة: ما معنى فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، وما هو ربط هاتين العبارتين بما قبلهما؟ حول هاتين العبارتين يأتي الحديث في محور مواجهة الله تعالى إساءة العبد بالإحسان. حول خطورة نكران الجميل، أولا ينبغي أن يدقق كل منا خصوصا في موسم الضيف. يعني إذا دعاك شخص إلى ضيافته وهو عادة يحسن إليك وينعم عليك وأنت تخطئ معه، لا تعترف بالجميل ولو بعض المرات، يصدر منك نكران الجميل. أفضل مكان للتفكير بالخروج من نكران الجميل والاعتراف بسوء التمرد هو عندما يكون قد دعاك إلى ضيافته. ولا يكفي الاعتراف اللفظي، الاعتراف العملي هو المهم. يعني إذا رآك تتصرف معه بطريقة تكشف عن أنك تعيش في قلب الندم، الوضع بيختلف. طيب، نحن الآن في ضيافة الله عز وجل، ونحن عادة نواجهه بالإساءة والتمرد، ومر معنا بدعاء الافتتاح: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. وبدعاء السحر نقرأ ما يؤكد هذه الحقيقة: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال وما يزال ملك كريم يأتيك عنا بقبيح ما نفعل، فلم يمنعك ذلك، إلى آخره. طيب، نحن في قلب نكران الجميل للمنعم الذي لا منعم غيره، المفضل الذي لا مفضل غيره، الرازق الذي لا رازق غيره، لمسبب الأسباب. نأخذ عطاياه، مواهبه، هداياه، منحه من غيره، وقد نشكر غيره ولا نشكر. صحيح، نحن مأمورين بشكر العبد، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لكي أوضح لقلبي وللأعزاء جميعا ما أنا بصدده، تعلق القلب بالمال هل يكون حقيقة بالله عز وجل؟ والله بالمصدر المالي اللي بيعرفه، مثلا الراتب اللي له، الشخص اللي عادة بيعطيه، مثلا الولد أبوه بيعطيه، فيتعلق قلبه، الولد الصغير ولد يتعلق قلبه بأبي. طيب إذا كان الأب مثلا دائما يقول لأولاده أنا راح أعطي مصاري لأمكم وأنتوا خذوا من أمكم، الأولاد بتعلق قلبهم بالأم منيح، لأنه مثل ما قلت قبل شوي، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، من لم يشكر السبب القريب لن يشكر السبب البعيد. هذا الولد عندما يأتي فيأخذ من أمه مرة بعد مرة، قلبه يتعلق بهذه الأم وينسى أن هناك شيء آخر. نظريا أنا وياك لو نروح لعند الطبيب الشافي هو الله، بس عم نعتبر لا خلاص، بعدين شو في داعي أنه واحد يستخير وما يستخير؟ أنت بتشوف مين الطبيب وكذا وتروح لعنده الطبيب. طيب من يدخل بحسابه منا أن الذنب الذي أذنبه مع الله عز وجل قد يكون سببا في عدم قدرة الطبيب على علاجه؟ لأن الطبيب هو الله عز وجل، وقد أرسل الطبيب الدوار بطبه صلى الله عليه وآله، كما يصفه أمير المؤمنين، يصف النبي صلى الله عليه وآله طبيب دوار بطبه، قد أحمى مراهمة أو ما شابه مياسمة. الله عز وجل هو الطبيب، وأرسل الطبيب المختص النبي صلى الله عليه وآله، وحدد الأطباء اللي بيتابعوا طبيب القلوب بإذن الله. القلب يجب أن يتعلق بمسبب الأسباب، هذا الأمر هو التوحيد، وهذا الأمر عادة نحن لا نوفق فيه بالشكل المطلوب، ولذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لذلك بظل في عنا مشكلة الشرك. والشرك له موارد والتوحيد له موارد، في كل مورد من الموارد ممكن واحد يكون موحد وممكن يكون مشرك. فإذا جمعنا موارد الحاجات اللي بنحتاجها، ومثلا بالعلاج، بالرزق، بطلب العلم، هذه الأمور كلها نحن مش موحدين فيها حقيقة، فإذا عم نقوي الشرك. طيب شو المطلوب؟ المطلوب أن نتعامل معه عز وجل بالاعتراف بالجميل. أخطر حالات نكران الجميل هي الحالات التي تحدث عنها القرآن الكريم في عدة آيات، كيف أن الإنسان إذا احتاج شيئا من الله سبحانه وتعالى وعرف أنه الآخرين عاجزين عنه، ما حدا بيقدر ينقذ إلا الله عز وجل، فذو دعاء عريض، يدعو يدعو يستغيث، فإذا قضيت حاجته أعرض ونأى بجانبه، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. في نكران للجميل وتكرم قلة حياة أكثر من هيك؟ خلي واحدنا يستحضر، ممكن يكون صاير معه شيء من هالقبيل، أنه مثلا واحد عادة بيشوفه بيحكي معه حكي عادي، ما بيحكي معه هيك، ما بيبين انه مهتم فيه نهائيا، مرة من المرات يشوف انه هذا جاي، سلام عليكم، كيف الصحة، كيف الأحوال، والله من زمان ما توفقنا نشوفكم، بعدين بيقول في عندي هالشغل الفلاني، فأما تقضيها له أو ما بتقضيها، وبتشوف بعدين بيرجع لنفس، يعني لما بيشوفك بيتصرف مثل ما كان يتصرف، أعرض ونأى بجانب. الأمور بتصير بالمجتمع. المرعب أن هذه الحالة السيئة جدا هي حالنا عموما مع الله سبحانه وتعالى. بيكون واحد مخنوق على حاجة معينة لتقضى، بيتوسل وبيستغيث، بين قوسين أحيانا يسيء الأدب مع الله، وتقضى الحاجة بينسى، يصير يقول إنما أوتيته، شفت أنا عرفت كيف أتصرف، إنما أوتيته على علم عندي، أو والله لو ما فلان ما كانت انحلت، فلان مين اللي حرك ومين اللي وجهه؟ طيب نحن موحدين ومسبب الأسباب واحد وهو معكم. الموحد بيتصرف هيك بحيث أنه يطلب من الله عز وجل وتقضى المسألة، بيقول فلان عملها أو أنا عملت هالشغلة، وبينسى فضل الله سبحانه وتعالى. هذا المجال ضروري جدا تفكير فيه ودراسة النفس دائما على هالأساس. فإذا ألقى القبض على نفسه متلبسا بجريمة نكران الجميل فيعترف ويجأر بالدعاء والتضرع ليغفر الله عز وجل. من جملة الآيات اللي لازم نذكر أنفسنا فيها دائما، إذا مس العنوان الآية، إذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم نسي وأشرك، ثم نسي وأشرك. قال تعالى في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولو كان ممكن يصير مؤمن وهو هيك، الله عز وجل ما بيحاسبه، ما بيعذبه بالنار، بس هو بيصير يعني لمصلحته انه يطلع من هذا الغلط، من هذا الخلل. او مثلا الآية 49 نفس السورة، عنوان الآية: تفرعنا وادعى انه هو اللي حقق هذا الامر على علم عندي. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قبل الامتحان بتشوفوا رائع الامتحان ومش عارف يمكن ما قدرش يجاوب وكذا، بعدين دعا وتوسل ونجح بالامتحان. شفت مش كل الطلاب بيعرفوا يدرسوا، مش كل، وبس مش بس الطلاب والصغار بيعملوا هيك، الكبار نحن بشكل عام هذا منهجنا. طيب العنوان الثالث للآية الثالثة بسورة يونس رقم 12: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي، ولا كأنه في يعني موضوع أصر عليه وطلبه منا وقضيناه ولا كأنه في شيء نهائيا، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، على كل حال كن نايم في من النوم يا ربي دخيلك الحاج، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بعد انه مثلا بيكون الانسان بالبحر بيكون بقلب شده بيستغيث وبيتوسل، هون صار عنده شيء من التوحيد انه ما حدا قادر ينقذ، اذا بالبحر هو ما قادر حدا ينقذه، يتوجه لله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يونس 22 لبعدها: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآية اللي بعدها بسورة الإسراء الآية 83: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وبعد في فذو دعاء عريض، فذو دعاء عريض، يعني بتشوف وقت الحاجة بيدعي بشكل، لكن قضيت الحاجة أصلا كأنه ما في شيء. تعبير العراقيين، العراقيين ولا معادة بالصحن، ولا كأنه ولا شيء نهائيا. مسألة تماما حال الشخص الذي ذكرت لك مثاله، أنه عادة يمر بك دون اهتمام، لكن ذات مرة جاء بكل اهتمام وتبين له حاجة، قضيت أو ما قضيت عاد إلى سيرته الأولى. هالحالة بدنا ننتبه، خصوصا بأواخر شهر رمضان نريد أن نخرج. كيف نخرج من الضيافة؟ نخرج والحالة القلبية بصير واحد على أبواب انتهاء الضيافة، إنه لما بده يودع الشخص في شيء بينه وبينه، يعني في صارت هيك شيء شحطة معينة بالتصرفات بده يطلع منها، ممكن ما يطلع بالحكي، يطلع بالتصرف بالفعل، بده يطلع من الضيافة وهو سليم الصدر تجاه المضيف، ما في مشكلة. المحور الثاني الذي قلت نسميه مواجهة الله تعالى إساءة العبد بالإحسان، حول هالفقرة: فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي يجيبني حين أدعو ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، إلى طبعا ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني. تنختم هذه الفقرة، تختم بعبارة: فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. شو العلاقة بين هالفقرة واللي قبلها؟ لأنه الفقرة اللي قبلها عم تحكي أنه مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمي، أنا أعصيك وأنت تعطيني، أدعوك فتجيبني وتعظم النعمة علي ولا أجازيك، فأثني عليك حامدا وأذكره وأذكرك مسبحا. شو العلاقة بيناتهم؟ يمكن أن نجد العلاقة بتصور معنيين. المعنى الأول: أعصيك يا إلهي فتواجهني بالإحسان، فأشكرك دون أن أشعر بمرارة الذنب. إذا واحد أنت أحسنت له هو أساء إليك، وأحسن إليك أحسنت إليه وأساء، بعدان جاي مثلا عم يحكي معك بمدح: يا أبو فلان، أصلا لا تفسح له المجال بالكلام، ما تفسح له مجال يحكي، لأنه هذا اللي تكررت منه الإساءات وتكرر منك أنت الإحسان، ما عاد تقبضه يحكي معك بسلامة إلا إذا لم يتوب ويستغفر. الله عز وجل يتابع النعم علينا ونتابع العصيان والتمرد، ومع ذلك إذا ذكرنا كلمة خير مثل مثلا أذكره حامدا، أن نحمده عز وجل أو نسبحه، أثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، هو بعاملنا ولا كأنه في شيء، يعني هو يعفو عنا ولا يعرض بوجهه الكريم عنا ما دام في مجال للتوبة، ما دام أنه مخلين للصلح موضع مثل ما بينقال. فإذا الفقرة هكذا: الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. المعنى الثاني أنه الله عز وجل لما واحد بيذكره، مين سبب الذكر؟ هو عز وجل يعطينا القدرة على الذكر ويلهمنا الذكر. فإذا نحن منعصيه هو بالمقابل يوفقنا لحمده، للثناء عليه، يوفقنا لتسبيحه. يعني لو أن الله عز وجل، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة، عليها من دابة، فهو يواجه معاصينا وكأنها مش موجودة ويوفقنا لذكره، لحمده وتسبيحه. هيك ممكن نفهم والله العالم أنه شو، كيف فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، تأتي في سياق هذه الفقرة. طيب الدرس العملي أنه الله عز وجل يواجه إساءاتنا بالإحسان. الدرس العملي، ما لازم نتعلم نحن نصير نواجه إساءات بعضنا بالإحسان؟ في مبدأ أخلاقي أساسي واضح في القرآن الكريم، أساس التعامل مضيع. ممكن واحدنا يموت ومش مطبقه ولا مرة بحياته، يعني لم يعمل بهذه الآية من القرآن الكريم ولا مرة بحياته. شو هي الآية؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، يعني شو؟ يعني واجه الإساءة بأحسن الإحسان، مش بالإحسان، بأحسن الإحسان. الله عز وجل يواجه إساءاتنا بهذا الإحسان التي تعبر عنه هذه الفقرات: يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. يستر علينا عز وجل، يواجه إساءاتنا بالإحسان، وبدو منا، يريد منا أن نواجه إساءاتنا لبعضنا بالإحسان لمصلحتنا. هذا تصوروا أنه واحد مثلا ما بيعصب ويواجه الإساءة بالإحسان، أو إذا عصب يعتذر وبيقول نحن بشر خطائين فأنا بعتذر، هذا الإنسان سيرتاح أصلا، بيستطعم بالحياة، لأنه سوء الخلق بالرواية أحد العذابين. يعني في عندك عذاب بالدنيا هو سوء الخلق، وفي عذاب بالآخرة عذاب النار. أو مثلا من ساء خلقه من له أهله، عدم مواجهة الإساءات، أو ما نتصوره إساءات، أحيانا مش إساءة، وقع هالغطى على الأرض مثلا، غطى القدر أو شيء أو صحن أو ما شابه، فيواجه هذا الأمر الشخص منا بالإساءة. طيب إما مواجهة الإساءة بالإساءة، أو مواجهة ما نتصوره سوءا وسيئا وإساءة أيضا نواجهه بالإساءة. الشخص اللي بيشتغل على الأساس يعيش ضنك القلق في الدنيا، فإن له معيشة ضنك، لأنه ما عم يستحضر وجود الله عز وجل، وأنه بين يديه، وأنه أن له أحكاما ينبغي الالتزام بها. فإذا الله عز وجل يواجه إساءاتنا بالإحسان، ويريد منا أن نواجه الإساءات بالإحسان. كثير مهم أنه نربط نحن لكي نتمكن من مواجهة الإساءة بالإحسان، نربط من مواجهتنا الإساءة بإحسان بعفوه عنا. يعني شو؟ يعني بيجي واحد بيأذيك، ما أروعها أنه واحدنا يقول بقلبه: إلهي هذا يواجهني بالإساءة، وأنت أمرت أن نواجه الإساءة بإحسان، أنا رح واجه إساءته بإحسان لعلك تعفو عني، لعلك تغفر لي. يعني بيكون عم بيجاهد نفسه وعم بيربي نفسه بطريقة وعم بيحصل لآخرته. ما فيها أي شيء من الإنسانية ولا من الحضارة ولا من النبل ولا من الرقي إنه إذا واحد سمع كلمة بتجرح تسمعه كلمة بتجرح. ما فيها. اللي فيها شطارة وفيها رقي وفيها تحضر ونبل وإنسانية أن تواجه المسيء إليك بإحسان، هذا مريض. فما تجيك النوبة بالوقت اللي إجت النوبة، يعني أخر نوبتك، واطلب منه عز وجل أن يساعد على تأخير النوبة. تصوروا واحد رايح على المستشفى فبيجي الممرض بيبدي خبيط فيه، أو الدكتور، هذا اللي عم يؤذي هذا وذاك ويغتاب ويرتكب محرمات مريض، يحتاج إلى ممرض. فكن أنت الممرض الذي يواجه الإساءة بإحسان. إذا نوع تمريض راقي، والله عز وجل يأمرنا أن نعتبر هذا أصلا، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا اعتمدنا هذا المنهج فإن الله عز وجل يتولى حل المشكلة. فإذا يعني في يعني المفاجأة مباشرة، ما بتأخر القصة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. طيب، هذا المحور ينبغي أن نستفيد منه كيف نواجه الإساءة بالإحسان، وهذا الأمر بده تدريب. يعني واحدنا اللي متعود إذا سمع كلمة سمع عشرة مسح الأرض فيه، مين أنت متعود هيك حتى يصير إنه يواجه الإساءة بالحسنة مش بالإحسان؟ بده تدريب، بده ورشة. هذه الأمور اللي تستحق إنه ينشغل عليها، ينعمل عليها ورش. الأمور الأخلاقية ينعمل عليها ورش بالمجالات المختلفة، بالمساجد، بالحسينيات، بالمعاهد، بالجامعات، مدارسنا بمختلف المراحل. تركيز على الأخلاق الفاضلة بناء على قاعدة ادفع بالتي هي أحسن. العنوان الآخر الذي يأتي: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. أترك الحديث في ليلة قادمة إن شاء الله، لكن في الختام أقف عند ما ينبغي الاهتمام به في آخر هذه الضيافة الإلهية العظيمة. الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء استقبال شهر رمضان يبين لنا أن على المؤمن أن يشحن شهر رمضان بالعبادة. يشحن، تعبير واضح. واحد بده يشحن أغراضه، بده يشحن، يعني أنه إذا جاب هالشحن بعبي ما بيخلي فيه فراغات. يعني أن نملأ أوقاتنا بشهر رمضان بالعباد. طيب، فإذا جاءت العشر الأواخر، العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل معها تعاملا خاصا، تعاملا مميزا، بمعنى أنه كان يطوي فراشه. وتكثر عباداته في العشر الأواخر، هي من الأصل كثيرة جدا. إذن نحن كيف يجب أن نتعامل مع العشر الأواخر اللي النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر العبادة فيها، والإمام السجاد بيقلنا عن شهر رمضان كله سلام الله عليه أن نشحنه بالعباد. النقطة الأولى التي أذكرها هنا أن يضع الشخص أمامه خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحاول أن يطبق كل بنودها ولو هالبند مرة ما يخلي بند من البنود لم يطبقه. النقطة الثانية سأختار وركز على أهم العناوين الواردة في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل البنود بدنا نهتم فيها، بس أكثر شيء الاهتمام ينبغي أن يكون بقراءة القرآن الكريم والإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وطول السجود وكثرة الاستغفار. طيب، في الفترة الأخيرة من شهر رمضان قراءة القرآن لنحصل على كثرة قراءة القرآن، ضروري أن يقرر الشخص أن يجعل القرآن الكريم أساس الاهتمام أينما كان. مثلا صار عنده وقت فراغ أو في طريقه إلى المكان الذي يذهب إليه، مش ضروري أنه يقرأ القرآن الكريم، يفتح القرآن ويقرأ هذا أفضل، لكن أينما كان يستطيع أن يقرأ السور القصار ويكرر يملأ وقته. بالإضافة إلى هذا يحاول أن يوجد وقتا كافيا طويلا ولو نص يوم ليملأه بقراءة القرآن الكريم. بالإضافة إلى هذا يحرص على أن يجمع بين قراءة القرآن والسجد الطويل. مثلا ممكن عم يسمع القرآن، عم يسمع تسجيل وهو ساجد، عم يقرأ القرآن وهو ساجد، يجمع بين السجدة الطويلة وبين قراءة القرآن. السجدة الطويلة بكفي أنه وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. سجدة طويلة تخفف، تلغي الأوزار الذنوب عن الظهور، يعني الإنسان بيتحرر. طيب هي السجدة الطويلة بدنا أيضا نخلي لها وقت ونكثر منها، ويمكن أن نجمع بينها وبين الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن واحد بيسجد بيقول مثلا بالسجود ما استطاع اللهم صل على محمد وآل محمد، هو يكثر من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وهو يحرص على السجد الطويل، يحقق السجد الطويل. الأمر الآخر كثرة الاستغفار. الاستغفار يفك نفوسنا المرتهنة، ففكوها باستغفاركم. إذا واحد عنده بيت مرهون بيقولوا له تقعد تقول أستغفر الله، بفكوا لك البيت. قديش بيقول أستغفر الله؟ أنه ما بتدفع ولا، بس بك تقول أستغفر الله تكثر من الاستغفار، هالشقة المرهونة، هالبيت المرهون، العقار المرهون، بفكوا لك إياه. طيب الله عز وجل عم بيقلنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم نفوسنا مرهون، كل امرئ بما كسب رهين. نحن صرنا مرتهنين بأعمالنا، بما كسبت أيدينا، ونستطيع أن نفكها استغفارنا. سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أحلمه. وبهالشهر هذا الاستغفار له تأثير آخر، فهل يعقل أن لا نشحن على الأقل الأيام الأخيرة، الفترة الأخيرة من شهر رمضان، أن لا نشحنها بالعبادة؟ فإذا أهم الأعمال كثرة قراءة القرآن الكريم وكثرة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة الاستغفار والسجدة الطويلة. هي الأمور خلينا نحرص على الجمع بينها ما أمكن الجمع، ونبدأ من الآن باعتبار أصبحنا في أواخر شهر رمضان بمطالعة دعاء الإمام السجاد عليه السلام في عند وداع شهر رمضان. إذا الدعاء اللي راح نقراه ليلة العيد إذا شاء الله عز وجل، هذا الدعاء نقراه من هلأ لأنه نحن بدنا نستعد بدنا نعوض مسائل اللي لما راح نقرأ هالدعاء بعد كم يوم منكتشف إنه هيك القصة، يا ريتنا كان منتبهين واستعظنا مثلا والله إنه كم ربح نحن ربحناه بهالشهر، الشهر عظيم الله السلام عليك يا شهر الله الأكبر، ما كان أعظم مثلا عفو الله فيك. هاي الأمور بتخلينا نعرف إنه بعد عنا مجال، يعني واحد بيعرف إنه بالضيف الماضي لما ودع قال يا ريتني ملتفت للشغلات الفلانية. طيب خلينا نرجع نقرأ دعاء الوداع نقراه هلا، لأنه السنة الماضية لما قريناه اكتشفنا إنه لو منتبهين له كنا بشهر رمضان استفدنا فوائد عديدة. خلينا نقراه هلا قبل ما يخلص الشهر، نقراه مطالعة نشوف شو الشغلات اللي بدنا نهتم فيها نهتم فيها، وبعدين بنقراه قراءة الوداع بوقته إن شاء الله. وكما بدأنا شهر رمضان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون كل لحظة منه مقترنة بعلي سلام الله عليه وعلى أعتابه، ولأجل هذا ذكر في أول شهر رمضان يعني بآخر جمعة من شعبان بالخطبة النبوية المقطع اللي مر معنا عن الأمير عليه السلام وشهادة الأمير، ليكون شهر رمضان مقترنا بذكر الأمير وعلى أعتابه، يتقلب الصائم على أعتاب علي بن أبي طالب ليصل إلى رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. كما كان هذا الوضع الآن لازم يستمر ونستحضر في قلب القلب دائما كيف أطل العيد وأهل البيت عليهم السلام بعد أمير المؤمنين في الكوفة بالحال التي تشبه أهل البيت بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، يعني الغربة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول عن تلك الليلة عند فقد النبي أنه بات أهل البيت بشر ليلة. هالليلة عند شهادة الأمير كذلك، ويستحضر الشخص منا دائما حال إمام زماننا أرواحنا فداه، وهو يرى ما حصل في محراب مسجد الكوفة وما حصل في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف أن كربلاء يعني التي بدأت عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسارعت خطوات كربلاء، ولذلك قال الإمام الحسن سلام الله عليه لا يومك يومك يا أبا عبد الله. هالمعاني بدنا نستحضرها قبل توزيع الجوائز في يوم العيد، لأن توزيع الجوائز متوقف على الولاية، على صدق الولاية، ومن لا يعرف صدق الولاية فلا يمكنه لا يمكن أن يكون موحدا، لأنه صدق الولاية وصدق التوحيد. لنكون من أهل الجوائز التي ينادي المنادي في صباح العيد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأموات الحاضرين لسيما الموتى الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين ينتظرون هدايا هذا الموسم الإلهي، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.